بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير في سورة النساء يقول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، إلى آخره. ولكم الخطاب للرجال، ما المراد بالرجال هنا؟ الأزواج. وهذه الآية ميراث الزوج والزوجة. ولكم أيها الرجال، واللام للتمليك، أي فلا يرث إلا الزوج إذا كان حرا. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، أي نصف ما ترك أزواجكم من المال، بشرط إن لم يكن لهن ولد. ما المراد بالولد؟ الذكر والأنثى كما سبق. فالولد يشمل الذكر والأنثى ويشمل الواحد والمتعدد. طيب، إن لم يكن لهن ولد، فنصيب الزوج من زوجته النصف إذا لم يكن لها ولد، سواء منه أو من غيره، واحد أو متعدد. فإن كان لها ولد فميراث آخر. قال الله عز وجل: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، أي فإن كان لأزواجكم ولد ذكر أو أنثى، واحد أو متعدد، فلكم الربع مما تركن بعد وفاتهن. طيب، إذن ميراث الزوج نصف أو ربع؟ نصف إن لم يكن للزوجة ولد، ربع إن كان لها ولد. مثال: هالكة عن زوج وأب. كم له الزوج؟ النصف. الدليل أو السبب: عدم وجود الفرع الوارث. هالكة عن أم والزوج وبنت، الربع لوجود الفرع الوارث. هالكة عن زوج وابن، الربع لوجود الفرع الوارث. هالكة عن زوج وثلاث أبناء، الربع. طيب، واضح ميراث الزوج؟ واضح. من بعد وصية يوصين بها أو دين، سبق شرحها. أي هذا الكلام وهذا التوزيع ما يوزع إلا بعد ماذا؟ إن كان هناك وصية أو دين. فإن كان هناك وصية أو دين تقدم. فإذا ماتت الزوجة وتركت مال، ننظر هل عليها دين، ثم هل هناك وصية، ثم بعد ذلك توزع الوصية. طبعا ذكرنا لماذا الله عز وجل قدم الوصية، فلنعيد. طيب، ولهن من؟ ولزوجاتكم. الآن ميراث الزوجة. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. ولزوجاتكم، واحدة أو متعددة، زوجة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، لها الربع إذا كان الزوج ليس له فرع وارث. طبعا منها ومن غيرها، إذا كان له فرع وارث منها أو غيرها. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فإن كان لكم أيها الأزواج ولد فلزوجاتكم الثمن، ينقص مما تركتم بعد وفاتكم. إذن الزوجات الربع أو الثمن، الزوجة الربع أو الثمن. إن كان هناك فرع وارث نزلت أخذت الثمن، ليس هناك فرع وارث للزوج الربع. وهنا نقطة: لا فرق بين زوجة وزوجات. فلو هلك عن ثلاث زوجات الميراث واحد، سواء عند ربع أو ثمن يتقاسم تتقاسم هذه الزوجات المال، مثلا الربع ألف ريال، مثلا هذا الألف ريال يوزع على جميع الزوجات، ليس كل واحد لها الربع. الأولاد سواء منها أو من غيرها، فلو أن هذا الرجل له أولاد من غيرها تأخذ الثمن. طيب
يعني كل
شيء بربع؟ كلها، نعم، جميع الزوجات بربع، جميع الزوجات بثمن، ليس كل واحد لها ثمن، لا، وهذا بالاتفاق، هذا بالإجماع. مثال: هلك رجل عن ابن وزوجة، الزوجة كم لها الثمن لوجود الفرع الوارث. هلك عن ثلاث زوجات وبنت، الثمن لوجود الفرع الوارث، وهذا الربع أو هذا الثمن يوزع على الثلاث زوجات. هلك هالك عن أم وعن أم وعن زوجة، الربع لعدم الفرع الوارث. هلك هالك عن زوجة وابن وبنت، الثمن لوجود الفرع الوارث. أعتقد أن المسألة واضحة، ميراث الزوج والزوجة يعني من أبسط الميراث ولا يسقط واحد منهم، إذا كان في المسألة زوج أو زوجة لا يسقط مطلقا. طيب، وقوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هنا مباحث نستفيد من الآية أن من أسباب الميراث النكاح، وأسباب الإرث ثلاثة. قال الناظم في الرحبية: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. هذه تسمى أسباب الإرث. من أسباب الإرث النكاح، النكاح الصحيح من أسباب الإرث، والنكاح يكون من جانب أو من جانبين؟ من جانبين، النكاح من جانب، من قبل الزوج الزوجة، يعني هذا يرث هذا وهذا يرث هذا، هذه تسمى أسباب الإرث، وأنا نتكلم عنها حتى نحصر العلم، لأن قضيتنا نحن في النكاح. طيب، والنكاح، هذه الآية دليل على أن النكاح من أسباب الإرث، الآية اللي معنا هنا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى آخرها. والإرث بمجرد العقد، ما معنى بمجرد العقد؟ يعني ما يلزم الدخول، فلو أن رجل عقد على امرأة ومات بعدها بساعة أو بيوم ترثه، وكذلك العكس لو ماتت يرثها، لأن الإرث بمجرد العقد، بمجرد العقد ليس علاقة الوطء، بمجرد العقد. نسمع لهذا الحديث عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، يعني لا نقص ولا زيادة، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح ابن مسعود، رواه أحمد. هذا الحديث أيها الأخوة فيه ثلاث قضايا، هذا الحديث فيه ثلاث قضايا فقهية، اسمها القضايا. قضية الأولى: أن من مات عنها زوجها وقد عقد عليها، فعليها العدة 4 أشهر وعشرة أيام، وهذا مجمع عليه. هذا واحد، عقد على امرأة مات عليها العدة بإجماع العلماء لأنها زوجة، والله عز وجل يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وهذا يشمل المدخول بها وغير المدخول بها، بخلاف المطلقة ما تعتد إن لم يدخل، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وهذا أمر مجمع عليه. الفائدة الثانية من الحديث أن لها الميراث بمجرد العقد، لأن ابن مسعود قضى وقال معقل قضى بذلك النبي، فلها الميراث من زوجها الذي عقد عليها ثم مات. لماذا؟ لأنها زوجة بمجرد العقد فلها الميراث. المسألة الثالثة، وهي ليست اجماعية فيها خلاف: إذا مات زوجها ولم يفرض لها صداقا، طبعا قبل الدخول، فإنها تستحق الصداقة كاملا مثل صداق نسائها مثيلاتها. هذه ثلاث مسائل تؤخذ من هذا الحديث. إذن الإرث بالنكاح بمجرد العقد. طيب، ولكم نصف ما ترك أزواجكم. مسألة: لو طلق الرجل زوجته، نقول إذا طلق الرجل زوجته لها ثلاث حالات، ينتبه الإنسان ويعرف هذه الأحكام. هذه أحكام ذكرها الله عز وجل في القرآن وفي السنة. الحالة الأولى أن يكون الطلاق رجعيا، أن يكون الطلاق رجعيا وماتت في العدة، رجل قال لزوجته أنت طالق طلقة واحدة، بعد يومين مات، فإنها ترث بالإجماع. فمن يستطيع يقول لي لماذا؟ هذه قاعدة، لأنها زوجة، الرجعية حكمها حكم الزوجات. ولذلك الآن ماتت في مات في العدة، ماذا نقول لها؟ نقول انتقلي من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة وترث بالإجماع. هذا واحد مات في العدة، في العدة رجل قال لزوجته أنت طالق وهي أول طلقة، ثم بعد ثلاثة أيام أو أربع أيام مات، أو العكس، يقع الألف ولا ما يقع؟ يقع الألف بالإجماع، لأن المطلقة الرجعية زوجة. طبعا احنا نتكلم ما دامت في العدة، إذا خرجت من العدة أجنبية. انتهينا النقطة الأولى. الثانية أن يكون الطلاق بائنا، يعني الطلقة الثالثة قال لها أنت طالق، وكانت الطلقة رقم كم؟ الثالثة، هذه يسمى طلاق بائن، بينونة كبرى. فهذه إن كان الزوج في حال صحته ليس في مرض الموت المخوف، فهذه لا ترث بالإجماع. رجل قال لزوجتي أنت طالق وكانت الطلقة، والرجل مريض أو غير مريض؟ غير مريض، ليس مريض مرض مخوف ولا شيء، طلقها، مات بعد يوم أو يومين، فلا ترث بالإجماع ولا تنتقل لعدة الوفاة، ما تنتقل لأنها أجنبية بمجرد الطلاق، ما ترث بالإجماع. الحالة الثالثة أن يكون الطلاق بائنا، لكن يكون الطلاق في حال مرض الزوج مرض موت، ويكون متهما بقصد حرمانها. يعني نسأل الله السلامة، مثلا كان يقول مرض سرطان أو مرض، يعني قال للأطباء إن هذا المرض غالبا لا يعيش صاحبه، وأراد أن يحرم الزوجة إضرارا بها فطلقها، وكانت الطلقة الثالثة طلقها. هنا اختلف العلماء، ليس هذا مجال الذكر، لكن نذكر الخلاف على وجه السرعة. فذهب الإمام الشافعي إلى أنها لا ترث، وقيل ترث ما دامت في العدة، وعند الحنابلة أنها ترث ما لم تتزوج بزوج آخر نقيضا لقصده، معاملة للزوج بنقيض قصده. هذا مذهب الحنابلة، عند الحنابلة أنه إذا مات الزوج في مرض الموت المخوف وكان قاصدا لحرمانها، قاصدا لحرمانها، فإنها ترث. وقد اختار هذا القول الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، واختار الشيخ صالح فوزان في كتابه الفرائض أنها ترث معاملة له بنقيض قصده. واضح يا أخوان؟ راجع بكرة إن شاء الله بدرس فجر بإذن الله، طلاق والأمور سهلة إن شاء الله، يسيرة. طيب إذن ما لم تتزوج، ما لم، الحالة الثالثة ما لم تتزوج. طيب، من بعد وصية توصون بها أو دين. سبق شرحا أن هذا الأمر الزوجة ما تتأخذ الإرث بعد الدين بعد الوصية، وذكرنا أمس في الدروس أن الدين مقدم ثم الوصية، ولماذا قدم الله الوصية بالذكر وأخر الدين، مع أن الدين مقدم. طيب نرجو الانتباه. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا ميراث الإخوة من الأم. الإخوة لمن؟ دائما ينسب للميت يا أخوان، دائما ينسب للميت. إذا قلنا أب أم ينسب للميت. نتكلم الآن عن ميراث الإخوة للأم لمن؟ للميت. يعني هلك هالك عن زوجة وعن مثلا ابن وأخ لأم، أخت لأم، إخوة لأم. هذه الآية فيهم. طيب يقول الشرط الأول: وإن كان رجل يورث كلالة. الكلالة على القول الراجح من لا والد له ولا ولد، لا أصول ولا فروع. هذا الشرط الأول، انتبهوا. كان رجل يورث كلالة، إذا من ورثه؟ الحواشي، ما في أصول ولا فروع، ورثه الحواشي. والحواشي هم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم، سموا كلالة لأنهم محاطوا بالميت حين فقد قرابة الولادة والنسب. طيب وإن كان رجل يورث كلالة، لا والد ولا ولد. الوالد يشمل الأب والأم والجد، ولا ولد يشمل الذكر والأنثى. أو امرأة، يعني هذه معطوفة على رجل، المعنى أو امرأة تورث كلالة، هذا الشرط الأول. وله أخ أو أخت، من هو هذا الرجل الذي يورث كلالة؟ له أخ أو أخت. أجمع العلماء أن المراد بالأخ أو الأخت هنا من أم، وحكى الإجماع الرازي والقرطبي وابن قدامة وغير واحد من العلم أن المراد بالأخ هنا والأخت الأم. نحن نتكلم عن ميراث من؟ الأخ الأخت من أم. طيب هذا الذي يورث كلالة له أخ أو أخت. طيب فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إما أن يكون منفرد أو يكون جماعة. إن كان منفرد السدس، إن كانوا جماعة الثلث، فهم شركاء في الثلث. أي فللأخ من الأم السدس، إن كانت أخت لوحدها للأخت الأم السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني أكثر من أخ وأكثر من أخت، فإن كان الإخوة لأم اثنين فأكثر، ذكورا كانوا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا مجتمعين، فهم شركاء في الثلث، أي يقتسمون الثلث بينهم بالسوية، ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء. خلاصة، ما هو ميراث الإخوة من الأم؟ متى يرثون السدس؟ ألف كلالة. بالتفصيل ماذا نقول؟ عدم الفرع الوارث لأنه يسقط بها، عدم الأصل الوارث. منين أخذنا الشرطين؟ كلالة. يعني هلك هالك عن أخ لأم، رجل له أخ من أم، نقول يرث بشرط، بشروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث لمن؟ الميت، لأنه يسقط به عدم الفرع. عدم الأصل الوارث من الذكور لأنه يسقط به. هذا الشرط الأول. والثاني من أين أخذنا؟ وإن كان رجل يورث الكلالة من لا والد له ولا ولد. الشرط الثالث أن يكون منفردا يأخذ السدس، وإن كان مو منفرد يأخذ الثلث فقط. شرطين فقط من الذكور، ما يضر. واضح؟ إذن يشترط في إرث الإخوة لأم عدم الأصول وعدم الفرع. كلالة تكون المسألة كلالة، لا أصل ولا فرع. ثم إن كان واحد يأخذ السدس، أكثر من واحد الثلث. الثلث واضح؟ هذا إرث من؟ الإخوة لأم. نأخذ مثال: هلك هالك عن زوجة وابن أخ من أم، لا يرث، لا يرث، يسقط. لماذا؟ فرع الوارث. هلك هالك عن زوجة وبنت، عن زوجة ونعم هلك هالك عن زوجة وأخ لأب، والأخ لأم، عفوا أخ لأم وأب لا يرث لوجود الأصل وارث. ثم عاد إذا لم يجد أصل وارث ولا فرع فإنه يرث إن كان واحد السدس، وإن كان أكثر من واحد الثلث. لكن نقطة هنا ننتبه لها، الإخوة والأم ينفردون بمسألة، لا يعطون للذكر مثل الثلثين. سبحان الله، يقتسمون المال جميعا، الذكر مثل الأنثى. هذه مما انفرد بها الإخوة لأم، ذكرهم كأنثاهم، ذكرهم كأنثاهم حال الاجتماع، فلا يفضل الذكر على الأنثى. هذه نقطة. قال الله عز وجل فهم شركاء في الثلث. أما غير الخم الأم للذكر مثل حظ الأنثيين. انتبهوا لهذه النقطة. من بعد وصية يوصى بها أو دين، هذا التأكيد ما سبق، غير مضار، بشرط ألا تكون الوصية والدين مقصودا بهما المضارة أو واحد منهم. ما معنى الضرر في الوصية؟ الضرر مثلا أن يوصي لوارث، صح؟ حرام ولا محرام؟ حرام. أن يوصي لغير وارث بأكثر من الثلث، أن يوصي بالثلث لأجنبي، وهذا جائز، لكن بقصد الإضرار بالورثة والتضييق عليهم عشان يخفف المال، نسأل الله السلامة. كأن يستدين المريض قبل موته، يستدين ليضر من بالورثة، يستدين، فإذا جاء الدين معروف الدين مقدم على الألف. على العموم أي ضرر ما يجوز إنسان يضر من غير مضار، لا بوصية ولا بدين. وصية من الله، أي عهدا مؤكدا من الله عز وجل، والله عليم حليم، عليم بكل شيء، يعلم النوايا ويعلم ما في القلوب، يعلم السر وأخفى، يعلم ما في الصدور ويعلم ما في النيات. وإذا دائما تجدون أن الآيات تنتهي بالعلم، لماذا؟ لأن كما سبق، لأن الإنسان إذا تيقن أن الله عليم ما يمكن يقدم على أمور لا يعلم، لأن هناك أمور ما يعلم بها إلا الله عز وجل. قد يستدين هذا الميت قبل موت ليضر من الورثة، في أحد يعلم؟ ما أحد يعلم. قد يعطي أجنبي ثلث ويكون هدفه ليس المقصود الصدقة، مقصود يضر في الورثة. هذه الأمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. فإذا كان ليس هناك وازع ديني وخوف ربما يتجرأ، وإذا كان الناس إذا قل خوفهم من الله عز وجل فإنهم يتجرؤون. حليم اسم من أسماء الله عز وجل، المعنى الذي لا يعاجل بالعقوبة. قال الطبري ذو حلم على خلقه وذو أنات في تركه معاجلتهم بالعقوبة على ظلم بعضهم بعضا. قال ابن كثير حليم غفور أن يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه، وهو يحلم فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجل، ويستر آخرين ويغفر. قال السعدي والحليم الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم، فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم ويمهلهم كي ينيبوا. ماذا نستفيد من معرفتنا باسم الحليم وصفة الحلم لله عز وجل؟ أولا محبة الله، حيث إن حلمه العظيم اقتضى الصبر على عباده العصاة وعدم الاستعجال. قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ثانيا فتح باب الرجاء وعدم اليأس من رحمة الله، والمبادرة إلى التوبة والإنابة عن الذنوب مهما عظمت، لأنه سبحانه ما أخر العقوبة إلا من أجل ماذا؟ التوبة والإنابة والرجوع. أيضا من آثار حلمه سبحانه أنه لا يستجيب لطلب الكفار بسرعة العقوبة، ما يطالبون
دائما يقولون ربنا عجل لنا قطنا، يطالبون دائما ويستعجلونك بالعذاب، ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. أيضا أيها الإخوة، مجاهدة النفس في التخلق بهذا الخلق. لماذا؟ لأن الله عليم يحب العلماء، كريم كرماء، حليم يحب العلماء. فالله عز وجل يحب من عبد أن يتصف بهذه الصفة، وهي صفة عظيمة. قد أثنى الله على خليله إبراهيم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وجعل من صفات نبيه إسماعيل: فبشرناه بغلام حليم. والنبي عليه الصلاة والسلام في صفة يحبها الله قال للأشج: أشج عبد قيس، فيك خصلتين يحبهم الله: الحلم والأنا. والحلم يقول ابن عبد البر: ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب. وقد جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادم على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. قد جاء في الحديث: وما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحلم. قد جاء في الحديث أيضا عن أبي الدرداء: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فالإنسان يجاهد نفسه أن يكون حليما. طيب، وقد جاء في الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه بالغضب. يقول ابن عبد البر في هذا الحديث من الفقه: فضل الحلم، وفيه دليل على أن الحلم كتمان الغيظ، وأن العاقل من ملك نفسه عند الغضب، لأن العقل في اللغة ضبط الشيء وحبسه منه. فإن قال قائل: كيف أن الإنسان يحقق هذه الصفة؟ نقول: ذكرناه في رياض الصالحين في باب كظم الغيظ، لكن من ضمن هذه الأمور أن يعرف فضل هذا العمل. فمن أعظم ما يعين الإنسان على العمل أي عمل أن يعرف فضل الشيء. وكلكم تعرفون: وسارعوا عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أيضا مما يدعو الإنسان إلى الحلم الجزاء من جنس العمل. أنت تحب أن يحلم الله عنك كل لا أو لا؟ نعم. فأنت تحلم على المخلوق لعل الله عنك، كما تعرفون في الحديث الذي في الصحيحين أن رجلا في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: أن رجلا كان يداين الناس وكان يقول لفتاة: إذا رأيت أحدا فعفو عنه لعل الله أن يعفو عنا، فلقي الله فقال الله عز وجل: نحن حق بالعفو فعفى عنه. فمن صفات الحلم الترقي بالدرجات العالية، الترقي بعلو الهمة، معرفة فضل الحلم. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما ازداد عبد بعفو إلا عزة. ذكرنا ذلك في سورة آل عمران، لكن نذكر أهم النقاط. فالحلم من أعظم الصفات. يقول العلماء: عاشت بنو تميم 40 سنة بحلم الأحنف بن قيس، الرجل الذي كان يهرب من الشرف والشرف يتبعه. الحلم سيد، ما يمكن يسود إلا الحليم بدن، ولا يعرف الحليم إلا عند الغضب. فالحلم من أعظم الصفات. خذوها قاعدة: ما يمكن يبرز الإنسان بأي صفة من الصفات إلا إذا كان صاحب همة عالية. مثل العفو، تقول اعفو، قال: لا يا أخي هذا حقي، أنا هذا حقي، أنا ما طلبت بشيء بزيادة. نقول: ندري أنه حقك، ندري، لكن صاحب الهمة العالية يريد ما عند الله عز وجل. قد ذكرنا لكم فائدة عظيمة أوصيكم بها ومن يسمعني، قاعدة في الصبر لابن من؟ ابن تيمية. ذكر فضل الصبر على أذى المخلوقين، ذكرناه في درس سورة آل عمران في الآية في سورة آل عمران، وذكر نقاط عظيمة رائعة فضل وما الذي يجعلك أن تصبر على أذى المخلوقين. فإن الله عز وجل يعينك وتتعود النفس ما تتعود على الانتقام، إلى غير ذلك ذكرناه وهي موجودة، فمن أرادها موجود ممكن من الإنترنت أو موجودة في كتب شيخ الإسلام، اسمه قاعدة في الصبر، كتاب عظيم ذكر ما يعين على الصبر على أذى المخلوقين. من فوائد الآية: ثبوت التوارث بالزوجية. من فوائد الآية أن التوارث بالزوجية يكون من الجانبين. ومن فوائد الآية أن المرأة تكون زوجة بمجرد العقد، وفيها ميراث الزوج والزوجة، وفيها عناية الإسلام بالمرأة. وجهه جعل لها نصيبا من الميراث. وفيها بيان ميراث الإخوة من الأم، إما السدس أو الثلث. متى السدس؟ إذا انفرد. متى الثلث؟ إذا اجتمعوا ذكورا وإناثا. وفيها تحريم المضارة في الوصية، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. وفيها أن الوصية المضار بها باطلة. قال في الوصية: ابني فلان عاق، لا تعطونه شيء من الإرث. باطل ولا صحيح؟ باطل، لأنه لا وصية لوارث. عفوا، نعم، الحديث لا وصية لوارث، لكن الوارث يرث، لأن الإرث قهري. الإرث قهري. قال: ابني تقي، وابني فلان كان، أو البنت فلانة بنتي مسكينة ومطلقة، أعطوها نصف المال. وصية باطلة، لا وصية لوارث، تأخذ نصيبها إلا إذا وافق الورثة. طيب. وفيه إثبات اسمين من أسماء الله العليم والحليم. وفيها أن الله لا يعاجل من عصاه، بل يمهل ولا يهمل. وفيها تحذير من خالف أمر الله في المواريث بأن الله عليم به. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الأب فقط عليه، على الأب أصل الوالد، ولو حتى لو بنت، الثلاثة يشمل الذكر والأنثى.